بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في سياق فوائد الذكر، وأخذنا في الدرس الماضي كلمات عظيمة نقلها الإمام ابن القيم عن شيخ ابن تيمية. من يذكرها؟ أن الذكر للقلب مثل الماء للسمك، كما أن السمك إذا خرج من الماء مات، كذلك القلب إذا خلع عن الذكر مات، يعني يموت موتا معنويا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وأيضا
أن الذكر قوت للقلب والروح،
غذاء، يعني أنه شيخ الإسلام صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب نصف النهار، ثم قال ماذا قال؟ سقطت قوتي، هذه غدوتي، ولولا ما تغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. وقال أيضا لا أترك الذكرى إلا بنية إمام نفسي وإراحتي، لأستعد لذكر آخر. رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الثامن عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداء، يعني الذكر، كما تقدم في الحديث، أي ينظف القلب ويصقله ويزيل ما به من الغشش والصدع. وكل شيء له صدع، وصدع القلب الغفلة والهوى، سبق هذا، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. التاسع عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، يعني الذكر يحط الخطايا يذهبها. العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر. الحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة يوم القيامة. الذكر الذي تذكر الله عز وجل به في الدنيا يوم القيامة يذكر بك، كما سيأتي في الحديث. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، أي ثواب هذه الكلمات، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. هذا الحديث أو معناه حديث النعمان بن بشير، هو حديث صحيح، ينبغي للعبد أن يحرص على هذه الأذكار وغيرها. قال الثاني والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وإسناده عنه ظاهر الصحة. قال الثالثة والعشرون أنه منجاة من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى، يعني ما عمل عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله. سبق الحديث قبل. سبق أنه فيه ضعف. رجح الدارقطني في العلل الوقفة. قال الرابع والعشرون أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة والعشرون الفائدة أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة، يعني بدل ما يشتغل اللسان بالغيبة والنميمة والكلام في الناس يذكر الله، فإذا شغل العبد لسانه بذكر الله انشغل عن المعاصي التي تكون باللسان. أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، لا بد من كلام إما بخير وإما بشر، فإذا شغل لسانه بالخير انشغل عن الشر. فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى، والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، يعني من خلال المشاهدة والتجربة أن من عود نفسه على ذكر الله ابتعد عن الكلام المحرم. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح، هذا أمر مشاهد في الواقع، تجد الذي يذكر الله عز وجل ويشغل لسانه بهذا إذا جاء من يستثيره لغيبة أو نميمة أو كلام باطل يعرض عنه، ما يحب ذلك ولا يقبل. أما الغافل عن ذكر الله يقبل كل كلام باطل ويتكلم به. السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة، إن جالس الملائكة فهو معهم دنيا والآخرة، وإن جالس الشياطين فهو معهم في الدنيا والآخرة. السابع والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، الذي يسعد بذكر الله ويسعد به جلساؤه، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته، يشقى هو نفسه ويشقى به مجالسه، يعني شقى على نفسه وعلى جلسائه هذا الغافل. الثامن والعشرون أنه يؤمن العبد، أي ذكر الله يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترى يوم القيامة، قد سبق الحديث في هذا. التاسع والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، يعني ذكر الله ففاضت عيناه لوحده ما عنده أحد من الناس، تذكر الله عظمة ربه تبارك وتعالى ففاضت عيناه خوفا من الله وطمعا في ثوابه، خوفا ورجاء، فيظله الله تحت ظل عرش كما قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والناس في حر الشمس يوم القيامة قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. الثلاثون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله. الذاكرة: أفضل ما يعطي السائلين، أي أن الله يعطي الذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا الحديث لا يصح، حديث بهذا اللفظ لا يصح. ذكره ابن حبان في المجروحين، وذكره ابن جوزي في الموضوعات، إلى هنا والحمد لله.